بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، القسم الإلكتروني، موقع دائرة المعارف الحوزوية العالمية، يقدم دروس في خارج الفقه لزعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره، كتاب الصلاة، البحث في مكان المصلي.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد ما ذكر قدس الله نفسه عدم جواز الصلاة في مكانين مع عدم إحراز الرضا المالك، إما بالوجدان أو بطريق معتبر على ما تقدم. ذكر موردين استثناء عن هذا الحكم، أحدهما الأراضي المتسعة والأنهار الكبيرة التي يتعذر أو يتعذر الاجتناب عنها، فحكم قدس الله نفسه بجواز التصرف في هذه الموارد بصلاة ونحو صلاة مما لا يضر المالك ولا يعتبر فيه إحراز الرضا، بل استظهر قدس الله نفسه جواز الصلاة وهذه التصرفات، يعني ما يشبه الصلاة من التصرفات، فيما إذا علم كراهة المالك أيضا وعدم رضاه بهذا التصرف، لأن المولى الحقيقي والمالك الحقيقي أجاز في هذا التصرف، فلا مانع من كراهة المالك، فرضنا أنه غير راض بهذا التصرف، وإن كان احتاط بالاجتناب في مثل ذلك فيما إذا علم الكراهة، وكذلك فيما إذا كان المالك صغيرا أو مجنونا لا يعتبر رضا، حتى لو فرضنا أنه أذن في التصرف لا أثر له، في مثل ذلك أيضا التزم بالجواز سواء كان الملك بتمامه للصغير أو كان الصغير شريكا في هذا الملك، الحكم واحد على أي حال تصرف في مال الصغير. هذه المسألة لم يرد فيها نص ودليل لفظي يتمسك بإطلاقه، وإنما يتمسك في هذا الحكم بالسيرة القطعية الجارية بين المسلمين بلا رادعين، حتى ممن يبالون بالدين ويهتمون بأمر الشريعة وبأحكامها. نرى أنهم في السفر وغير السفر في الطريق بستان يدخلون البستان، ينامون يأكلون فيه، يتوزعون ويشربون ويصلون، وهكذا الأنهار الكبيرة كذلك يتوزعون من هذه الأنهار بالشرب، يعني يتصرفون بالوضوء والشرب ونحو ذلك بمقدار لا يضر المالك، وهذه السيرة متصلة إلى زمان المعصومين سلام الله عليهم جزما، وليست بسيرة حادثة إلا لكانت معلومة التاريخ. فبهذا نستكشف رضا المعصوم سلام الله عليه بهذه التصرفات، إلا أن الكلام في أن هذا الحكم الثابت الذي لا إشكال فيه، هل هذا تخصيص في دليل عدم جواز التصرف في مال الغير إلا بإذنه وبرضاه، ولا ماله إلا بطيبة نفس منه، هل هذا تخصيص لا يجوز التصرف في هذا المال كما ادعي ذلك في حق المارة، لأن الله سبحانه أجاز في هذا التصرف تخصيص في دليل عدم جواز التصرف في مال الغير إلا برضا، يعني هذا الحكم واقعي أو أن هذا حكم ظاهري، ولو كان من جهة ظهور الحال المفيد للظن نوعا، وإن لم يكن ظن فعلي، يعني بحسب الغلبة الخارجية أهرزنا هذا أن الملاك بل أغلبهم بل بين وجد فيهم رجل غني التاب بل سخيف العقيدة يمكن أن يوجد، لكن بطبيعة الحال إذا فرزنا أن هذا التصرف لا يسره والبستان ليس له حائط وحاجب مفتوح، هذا بطبيعة الحال يرزى بمثل هذه التصرفات، والشارع جعل هذا الظهور حجة في المقام، وإن كان في غير المورد قلنا لا عبرة بذلك. لابد من إهراز الرضا، ولكن هنا ولو من جهة الإرفاق وكثرة ابتلاء الناس بذلك في أسفارهم وفي غير أسفارهم جعل هذا طريقا إلى إهراز الرضا، ليس لنا سبيل إلى إثبات الأول وأن هذا من باب التخصيص، بل من المطمئن به ولا أقل من الاحتمال أن يكون هذا حكما ظاهريا ويكونت من جملة الطرق التي بها يهرز رضا المالك. إذن لا يمكننا الحكم بجواز التصرف مع العلم بالكراهة، إذ لا مجال لجعل الحكم الظاهري مع العلم بالخلاف، إذا فرزنا أن مالك البستان بل يقول لا أرزى بدخولكم بلبستاني أو بتصرفكم في هذا الماء الجاري النهر الكبير، كيف يمكننا إثبات ذلك؟ وبعبارة واضحة الذي ثبت بالسيرة القطعية إنما هو جواز التصرف فيما إذا لم يعلم كراهة المالك، هذا المقدار ثابت جزما، وأما في فرض كراهة المالك المتدينون والمبالون بأمر الدين رغما على أنف المالك يتصرفون في هذا المال لا نعهد هذا من متدين واحد فضلا عن سيرة المتدينين على ذلك، فالإنصاف أن ما أفادهم قدس الله نفسه من جواز التصرف مع العلم بكراهة المالك نعلم أن المالك غير راض بذلك، جواز التصرف في ذلك يعني لا يمكن الحكم للجواز بعد فرض إطلاقات الأدلة، يعني العمدة المرتقة لا يهل ماله إلا بطيبة نفس من، والمفروض أن طيب النفس لم يهرز واستصحاب عدم الرضا موجود. غاية الأمر رفعنا اليد عن هذا الاستصحاب بالطريق ببلد وأهرزنا الرضا من جهة الظهور الذي جعله الشارع هدية واستكشفناه بالسيرة، وأما التخصيص في هذا الدليل يعني الحكم بجواز التصرف مع إهراز عدم الرضا وأنه كاره لهذا التصرف أن لنا بل بإثبات ذلك كيف يمكننا إثبات هذا؟ أي سيرة من المتدينين على جواز التصرف مع منع المالك إذن؟ وأما بالنسبة إلى ما ذكره قدس الله نفسه أولا فيما إذا كان في الملاك صغير أو مجنون الجامع قاصر، تارة لا يهرز ذلك، لا ندري أن هذا البستان الواسع هل في ملاكه صغير أو مجنون أو أن المالك عاقل. هنا أيضا لا ينبغي الشك في أن المتدينين لا يتوقفون في جواز التصرف ولا يفتشون عن المالك، لا يسألون أن مالك هذا البستان من هو، هل هو كبير أو صغير، رجل أو امرأة، عاقل أو مجنون، لا يسأل عن ذلك، فيتصرفون في فرض الشك وعدم إهراز القصر في المالك، إما تمام المالك أو بعض المالك يعني شريكه. لأما إذا أهرزنا أن المالك صغير أو مجنون هذا يمكن أن يتصور على وجهه، طالة نعلم أن هذا الصغير له ولي يعني الجد موجود، فإن كان صغيرا أو أبوه موجود فرزنا أنه ذهب البستان لابنه الصغير وهذا البستان لابنه الصغير ووالده وليه، وليه الإجماري وهو موجود، أو أنه ميت الوالد وهو يتيم لكن الجد موجود وله الولاية. في مثل ذلك لا يبعد القول بجواز التصرف. فإن اتساع الملك وعدم الحائط والحاجب إذا كانت قرينة نوعية على رضا المالك لذلك، فمن هذا نستكشف أن الوالد والجد راض بهذا التصرف، ولهما الإذن في التصرف في مال الصغير إذا لم تكن فيه مفسدة. ذكرنا في محله في بحث الولاية أن تصرف الوالد وتصرف الجد لا يتوقف على وجود المصلحة في هذا التصرف، وإنما يتوقف على عدم المفسدة. فلوالد الصغير تبديل ماله بمال آخر من دون أن يكون فيه مصلحة، إذا لم تكن مفسدة يفعل هذا، يبدل الدينار بالدرهم أو الدرهم بالدينار أو غير ذلك. فبهذه القرينة العامة التي استكشفنا رضا الملاك كما يمكننا كشف رضا المالك، يمكننا كشف رضا الولي أيضا. فإذا كان الولي راضيا نحكم بالجواز، فيجوز التصرف مع العلم بأن المال لصغير أو مجنون، ولكن وليه أي أبوه وجده موجود، أعدهما أو كلاهما موجود، فيستكشف رضا الولي بهذا التصرف فيجوز التصرف فيه. وأما إذا علمنا وتارة نشك في ذلك أيضا الأمر كذلك، وأخرى نعلم بأن هذا الصغير ليس له والد وليس له جد، لا جد له ولا والد له، وإنما الولاية للحاكم الشرعي. ففي مثل ذلك يشكل الأمر، لأن الحاكم ليس له التصرف في ماله إذا لم يكن التصرف مصلحة فيه. لا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، لا بد من أن يكون التصرف ذا مصلحة ليجوز. فكيف يجوز للحاكم أن يجيز في هذا التصرف؟ يشكل فيما إذا علمنا أنه لا ولي له، يعني لا ولي إجباري، لا والد له ولا جد له، إذن بإجازة من يمكن التصرف فيه. ودعوى السيرة غير مسموعة كما في فرض العلم بالكراهة. من أين ثبتت لنا السيرة الخارجية، سيرة المتدينين، على جواز التصرف فيما إذا علمنا أنه لا والد له ولا جد له والولاية للحاكم، مع ذلك يجوز التصرف؟ أين هذه السيرة؟ بل مع الشك في ذلك أيضا لا يجوز. نعلم أن هذا المال صغير، ولا نعلم أن له أبا أو جدا أو ليس له أب وجد، أيضا الأمر كذلك. وبعبارة أخرى جواز التصرف يتلقف على أن نهرز أن من بيده هذا الملك مالكا كان أو وليا كان له الإذن في التصرف، هذا لا بد من إهرازه. فإذا أهرزنا أن من بيده هذا الملك له الإذن في التصرف نستكشف إذنه بالقرينة العامة. وأما إذا علمنا أنه ليس له الإذن أو شككنا في ذلك، لا ندري أن من بيده المستان له الإذن أو ليس له الإذن، فأي فائدة في هذه القرينة؟ إذا لم يكن إذنه مؤثرا كشف الإذن أي فائدة فيه؟ فالظاهر التقييد بذلك إذن، يعني لا بد من إهراز، يعني إذا أهرز أن المالك صغير أو مجنون لا بد من أن نهرز أن له وليا من جد أو أب، ولحتى يكون إذنه مؤثرا ومفيدا. وبهذه القرينة العامة نستكشف إذنه. ثم إن تقييده قدس الله نفسه بقوله مما يتعذر أو يتعسر الاستناب عنه، لم نفهم فائدة في هذا التقييد. إن أراد العسر النوعي والحرج النوعي فليكن كذلك، لكن ليس له دخل بالموضوع. العبرة بالسيرة لا يختص الحكم بذلك. إذن لو فرضنا أن البستان في أطراف البلد، قد يتفرد الإنسان إلى خارج البلد فيدخل هذا البستان يصلي فيه أو يأكل شيئا أو ينام، لا يتوقف على الأسر والحرج النوعي. إذا كان شخصيا فمعلوم أن الموضوع أهم من الأسر والحرج الشخصي، بل في غير موارد الحرج والأسر يجوز ذلك قطعا. يعني المتدينون لا يتصرفون هذه التصرفات في موارد الأسر والحرج الشخصي جزما، بل الموضوع أوسع من ذلك. على كل حال لا موجب لهذا التقييد مما يتأثر أو يتعذر الاجتناب عنه غالبا. كان كذلك أم لم يكن؟ الأراضي المتسعة إذا لم يكن لها حاجز ومانع من حائط وغير حائط، كما ذكرنا هذه قرينة النوعية على رضا المالك أو من بيده الإذن. وفي المقبل ولولا السيرة فإن لم تكن هذه القرينة حجة لعدم الدليل على حجية مثل ذلك، لكن السيرة الجارية الجزمية من دون شك من المتدينين وغير المتدينين يستكشف ذلك أن الشارع جعل هذا طريقا إلى الرضا فيجوز التصرف فيه. لكن شو